معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. المال نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وهو هبة من المولى عز وجل. تارة يضيفه الله تبارك وتعالى إلى الخلق فيقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. وتارة يضيفه إلى ذاته جل وعلا فيقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فإذا نسب المال أو أضيف المال إلى الخلق فمن باب أنهم لهم فيه حرية التصرف وحق التصرف، وإذا ما أضيف المال إلى الخالق جل وعلا فهذا دليل على ملكيته الحقيقية، وهو الذي يملك الأمر كله، يملكنا ويملك أموالنا ويملك أنفاسنا ويملك كل شيء وهبه لنا جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وعطاء الله تبارك وتعالى للمال ليس دليلا على إكرامه لمن أعطاه، فقد يعطي الله تبارك وتعالى المال فتنة ابتلاء: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقد يعطيه منحة وقربة، فمتى وجدت المال يقربك ممن وهبه لك فاعلم أنه منحة وهبة وإكرام من الله تبارك وتعالى. ومتى وجدت المال يبعدك عن الوهاب جل وعلا فاعلم أنه فتنة وأنه استدراج. ولذلك ثبت في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين. والحسد هنا بمعنى الغبطة، لأن هذا استثناء وهذا حسد محمود، والحسد المحمود هو الغبطة، والحسد المذموم هو الحسد، بمعنى أن تتمنى زوال النعمة من غيرك، سواء تمنيت أن تأتيك النعمة أو لم تأتك. يعني هناك حاسد يتمنى النعمة التي عند الناس أن تأتيه وأن تزول من الناس، وهناك حاسد يتمنى أن تزول النعمة من الناس حتى إذا لم تأتيه. مولئ قلبه بالحقد. أما أن تتمنى أن يأتيك ما عند غيرك وأن تتمنى أن يبارك الله له فيما آتاه فهذا ليس بحسد، إنما هو الغبطة. تتمنى، ترى إنسانا منفقا في سبيل الله فتتمنى أن يكون عندك مال وتنفق في سبيل الله وأن يبارك الله له في ماله. إنسان رزق بأولاد بذرية صالحة تتمنى أن يبارك له في ذريته وأن يحفظ له ذريته وأن يرزقك مثل ذريته. إنسان أتاه الله علما تتمنى أن يكون عندك علم وأن تقرأ القرآن مثل ما يقرأ، وفي نفس الوقت تدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك له فيما أتاه من العلم وفي حفظه. إذن هذا هو الحسد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله المال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، يعني ساعات من الليل وساعات من النهار في سبيل الله. ورجل آتاه الله الحكمة أو القرآن في بعض الروايات، فهو يقضي بها آناء الليل وآناء النهار، أو يقوم به بالنسبة للقرآن آناء الليل وآناء النهار. هاتان النعمتان تستحقان أن يتمنى العبد أن يرزقه الله تبارك وتعالى بإحداهما أو كليهما. مال عند منفق في سبيل الله، ما هو مال عند فاجر، لأن قد تؤتى بنيتك وزر الفاجر إذا رأيت إنسانا رزقه الله مالا فيعيش فسادا في الأرض ويتكبر بالمال ويفطو على أعراض الناس بماله، فتقول آه لو عندي مثل فلان لكل يوم أبات مع واحدة شكل. فأنت بنيتك، وهو سواء كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما من أتاه الله العلم ولم يأتيه المال فقال آه لو آتاني الله مثل فلان الذي ينفق ماله في الجهاد في سبيل الله وفي إعانة الأرامل وفي إعانة اليتامى وفي كفالة أولي العلم. وإذا لم يأتك المال فأنت معه في الأجر بنيتك. فإذا المال الذي يحمد هو المال الذي يأتي من الحلال وينفق في مرضات الله تبارك وتعالى. فإذا ما كان صاحب المال من الكافرين، فماذا تظنون بالكافر في إنفاقه في المال؟ أينفقه ليقوي الحق؟ أينفقه ليعين الحق؟ أينفقه على أهل الحق؟ لنك إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، صد عن سبيل الله. إذن هؤلاء الحمقى الذين يتغنون دائما بالمعونات الأمريكية ويطلبون مزيدا منها، ما يعطيكم الكفار معونات حبا فيكم ولا حبا في سواد أعينكم، إنما شكرا دائما المعونات بضرب الإسلام في مقتل تحت أي بند مثلا استفحل أمر الشباب الملتزم فلابد أن توقفوهم عند حدهم، هؤلاء في المستقبل سيكونون إرهابيين فلابد أن توقفوهم عند حدهم، ومن أجل أن نحافظ على المعونة لأنها بتسد ثغرة من ثغرات الفقر الاقتصادي فلابد أن ننفذ وأن نطيع، افتح المعتقلات، افتح السجون، افعل ما تشاء، ولي الأمر الذي يعطينا أن نأكل ويعطينا المعونة طلب منا ذلك. إذا صدق ربنا تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بل لو أنك قرأت بروتوكولات حكماء صهيون، هذه البروتوكولات التي كانت في مؤتمر بازل بسويسرا وكانت تحت زعامة هرزل، وهو 24 بروتوكول تبين كيف تسيطر تخطط الصهيونية للسيطرة على العالم في خلال 50 أو 100 سنة، العالم كله ليس على الإسلام فقط، وإنما أصعب الأشياء كان في أعينهم هو المارد الإسلامي. فبدأوا يخططون لتنفيذ مخطط، تجد أنه رصدت أموال هائلة جدا وتدعيم هائل جدا لمجالين، مجال السينما والمسرح. قال لن نفسد أهل الإسلام ولا شباب الإسلام إلا بهذين الأمرين، سينما ومسرح، ومن خلال الفيلم السينمائي أعطيهم ما تريد أن يغزو عقولهم ويفتت تمسكهم بدينهم، ومن خلال المطرحية الضاحكة التي يجلس فيها الإنسان ويضحك من خلال الضحك هذا يعطيك السم ويذيبه في العسل حتى لا تستشعر به وأنت تتذوقه وتتجرعه. السينما والمسرح، فسوق المرأة، صنع الزعامات. صنع الزعامات مهمة جدا، أناس يتربوا تحت أعينهم في بلادهم، ويأتي الواحد منهم يمسك مؤسسة كبيرة من مؤسسات الدولة، مدير كبير في مصلحة معينة، وينفذ ما يريدون، لأن يعني اطمأنوا لأنه صار أداة في أيديهم كقطعة شطرنج لا حول له ولا قوة. أنت بتمسك الرخ تنقله في أي مكان، تمسك الوزير بتحركه كيف تشاء، تمسك الفيل بتحركه كيف تشاء، لا يقول لك لا لا تحركني في هذه الخانة أو دعني في الخانة، لا. هؤلاء تماما كقطع الشطرنج على الرقعة يحركها اللاعب كيف يشاء. صنع الزعامات من ضمن بروتوكولات صهيون. فالإنفاق العالمي في سبيل الصد عن سبيل الله طرق كثيرة جدا. شغلوا شبابنا، فأصبح الشاب يقتدي بمطرب أو بممثل أو بلاعب كرة، وكما قلت لكم سابقا وفتياتنا عملوا استفتاء في دولة الخليج لبنات الجامعات في مجلة الشباب والرياضة ولا مش عارف زهرة الخليج، فوجدوا أن أكثر فتيات الخليج يتأثرن أو يقتدين بممثلة حدث لها ذات مرة حادثة مع عشيق لها في سيارة، وحدث لها كسر في عمودها الفقري، وطبعا سفرت على نفقات العشيق لأن العشيق من المليارديرات المشهورين في مصر، وعادت ترقص من جديد وتعود إلى أفلامها الاستعراضية وفوازيرها مرة أخرى. فتخيل أن بناتنا يقتدين بمثل هذه قدوتهن فلانة أو المطلوبة الفلانية، فماذا تريد من شباب يقتدي بهذا الصنف من الرجال ومن بنات يقتدين بهذا الصنف من النساء؟ أين القدوة بخالد، بعمر، بالقعقاع، بسلمان، بصهيب، بالفاروق، بالصديق، بابن أبي طالب، بذي النورين؟ ما في قدوة بهؤلاء، بل ربما يكون من الشباب المسلمين من لا يعرف شيئا عن هؤلاء. أين القدوة بعائشة، بخديجة، بحفصة، بأم سلمة، بأم سليم، بنسيبة بنت كعب؟ ما عاد في قدوس، بل ربما من بنات المسلمين ما لم تدر من هؤلاء. لو أتيت لفتاة وقلت لها عجدي لنا أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ربما تتذكر ثلاثة أو أربعة. طب قل لها عددي للمطربات جيب لك 20 مطربة. هل شبابنا كده؟ قل له سمي لي 10 المبشرين بالجنة، يعني لو زاد عن 4 المشهورين الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم 1 ولا 2 يبقى ما شاء الله، فضلا أن ربما لا يعرف حتى 4. طيب سله، ما أقول لك عن نادي يهواه في بلده، لا، سله عن منتخب البرازيل، عن أسماء لاعبي منتخب البرازيل أو إيطاليا أو فرنسا، يأتيك بالأسماء كاملة وبالاحتياط والمدرب. هذه من المضحكات المكيات، لكم أن تضحك، ولكنه ضحك كالبكا. نحن في بلية. إذن هذا الإنفاق في للصد عن سبيل الله هذه أمور في غاية الوضوح، لكن لنا أن لا يفتنوا إليها كثير من الناس. الإنفاق الأعظم والأوضح الإنفاق على التسليح. لو أن ربع الإنفاق الذي ينفق من الكافرين على التسليح أعطي للدول الفقيرة لما وجد فقير على ظهر الأرض، وما أفغانستان منكم ببعيد. لو والإحصائيات ستأتيكم فيما بعد، كم ثمن
المتفجرات والقذائف والصواريخ التي ألقيت على هذا البلد الفقير، لو أن هذا المال كرس لتدعيم هذا البلد، لكن كيف يدعمون بلدا أصلا إرهابيا؟ كيف؟ هذا هو، لأن البلد صنف إرهابي. صومال اللي ملقي نيابل إرهابيون، والبقية عادية، وكل من يقوم كده برأسي أو يقول أو يعارض فيصنف إرهابيا. وكما قلت لكم حينما تكلمت عن خليل ودينا، أكلت يوم أكل الثور الأسود، فمن فرط في أخيه اليوم سيضرب بالنعال في الغد. والبقية آتية، والآن على الأبواب تحرشات لضرب باكستان لأنها تمتلك النووي، ولضرب كشمير، والبقية آتية. إذا تساعدتني اليوم غدا أضربك، لأن تخلصت أنا وضعت يدي في يدك لهدف معين أو مأرب معين، وغدا ستأتيك الكرة وستكون عليك الكرة. هذا واقع من نص القرآن، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وإن كان هناك سبب للنزول، أخبرتكم من قبل أن العبرة دائما كما يقول علماؤنا ليس بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ، فقد تنزل الآية على سبب معين فيذكر السبب لتوضيح الآية، ولكن لا تكون آية خاصة بهذه الحادثة، فإنها تعم من كان على هؤلاء على هذا الصنف من الناس. منهم أبو جهل والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ونذير ومنذر بن الحجاج والعاص بن وائل، صناديد من قريش، كانوا يطعمون جيش بدر يوما بعشر إبل ويوما بكسك، يعني انظر واحد ينفق من ماله يوميا عشرة إبل، عشرة جمال يذبحها لجيش الكفر، وفي الآخر النهاية انتهت المعركة بماذا؟ بهزيمة الكافرين وقتل منهم سبعون وأجر سبعون. فقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه فسينفقونها. علماؤنا يقولون أن السين هنا ليست للاستقبال كما هو معروف في اللغة، إنما السين هنا للتأكيد، يعني يؤكد ربنا أنهم سينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ويبتغون من وراء النفقة الصد عن سبيل الله وقتل المسلمين وتحريف عقائد المسلمين وفتنة المسلمين عن دينهم، وهذه أعظم من القتل، والفتنة أشد من القتل، وفي الموضع الآخر والفتنة أكبر من القتل. ففتنة المؤمن عن دينه وتلبيس الدين على المسلمين أشد من قتلهم. وهنا أيضا نذكر الشيء بشيء يذكر، إعداد شيوخا معينين تربوا أيضا على موائد الغرب وعلى فتاتهم للفتية بكل ما يريده الكفرة. يا أخي أنت لست مطالب بمعاداة الكافرين، وهؤلاء يعني مطالب أن تودهم وتبروهم وتقسطوا إليهم، ومن آذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة، ويأتوك بالأحاديث. نعم ذمي، ما معنى الذمي؟ له عهد معنا يدفع دية عن يد وهو صاغر ذليل في مقابل أن نحميه، يخضع لقوانين الله، لا يشهر الصليب، لا يدق ناقوسا، لا يعلن عن عقيدته، هذا هو الذمي. لكن أصحاب الكراسي من المنتسبين إلى العلم الذين ربوا أيضا على مائدة اللئام يشوش على الناس ويلبس على الناس، قلت ماذا هذا تشديد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من آذى ذميا، ذمي يعني معاهد، يعني عقد صلحا معك أن تبقيه على حياته وعلى عقيدته في مقابل أن يدفع جزية عن يد وهو صاغر ذليل. أنت الآن تدفع الجزية، أنت أيها المسلم أن تدفع الجزية في مقابل حمايتك. فكيف تلبيس على الناس؟ هذا أيضا من الإنفاق في الصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. وروي أيضا أنهم بعدما حدث لهم ما حدث في بدر قالوا إن أموال القافلة التي كانت سببا في غزوة بدر وحدث لنا من وراء بدر ما حدث لابد أن تسخر للثأر من محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. وكانت غزوة أحد. ومن ظن أنهم نجحوا في أحد فقد أخطأ، فإن النجاح معناه أن تستأصل شأف عدوك، تستأصل شأفته أو تثنيه عن اعتقاده ومبدئه. فما دام على قيد الحياة وما دام على مبدئه وعلى الحق الذي هو عليه فلن تنتصر عليه. إذن فما نعتبر أحد، أحد لا تعتبر هزيمة للمسلمين، إنما هي محنة وانتكاسة وإصابة وابتلاء بسبب مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تصنف من جملة الهزائم، لأن النبي والصحب وأهم الصحب رضي الله عنهم كانوا على قيد الحياة وكانوا على دينهم، فما تنازلوا بشيء لا من بعيد ولا من قريب عن الحق الذي هم عليه. وأهل الفقر لم ينالوا من معتقدهم شيء ولم يستأصلوه فما انتصروا عليه. إذا حينما يقول ربنا تبارك وتعالى فسينفقونها، يعني تنفقون هذه الأموال التي أعدوها للصد عن سبيل الله، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، حسرة في الدنيا وفي الآخرة، لأنهم لم ينالوا ما أرادوا، لم ينالوا ما أرادوا، وهذا في قمة الحسرات، أن تعد جيشك وأن تعد قواتك لتنال هدفا معينا فإذا بك تقتل الجميع ولم تحصل على هدفك الذي خرجت من أجله، هذه هزيمة لك. فما بال الأبرياء الذين قتلوا، الأطفال، النساء، الشيوخ، المستشفيات التي هدمت، المساجد التي هدمت، ما نلت مأربك، ما حققت هدفك الذي خرجت من أجله. فأنت في، لو درسناها حتى عسكريا بالقوانين العسكرية، أنت منهزم، لأن ما أردته أعلنته من أول يوم لإنفاقك للصد عن سبيل الله ولكفرك ولهجومك وحربك ما حققته، فأنت منهزم. وهذه حقيقة يستشعرون بها في داخلهم وإن لم يصرحوا بها، هم يشعرون بالهزيمة في داخلهم، مرارة الهزيمة في داخلهم، لأنهم لم يحققوا ما أرادهم، وأسأل الله ألا يحققوه. إذن إخوة الأحبة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وهذه آتية إن شاء الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم يغلبون، معنى يغلبون يعني يغلبون في الدنيا. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، لأمر آخر في الآخرة. إذن فهناك هزيمة نكراء تنتظرهم في الدنيا أيضا، ودمار ينتظرهم في الدنيا. متى؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم توقيته إلا الله عز وجل الذي يملك الأمر كله، الذي لا يرد أمره ولا يغلب جنده جل وعلا. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، لما يا رب؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. هذه وردت في هذه السورة، ووردت أيضا في سورة آل عمران حينما امتحن الله تبارك وتعالى الطائفة المؤمنة بقول جل وعلا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالخبيث من الطيب في سورة آل عمران يعني المنافق من المؤمن، أما الخبيث من الطيب في سورة الأنفال المؤمن من الكافر، الكافر من المؤمن. إذن يحشرون إلى جهنم ليبين ويكشف الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب. والخبيث خبيث ولو كثر، والطيب طيب ولو قل، ولا يستويان.
قل لا يستوي الخبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فمهما كان الخبث وأهله والمال الخبيث، على تفسير آخر عند بعض المفسرين يميز الله الخبيث من الطيب، يعني المال الخبيث من المال الطيب، هذه وارد أيضا يحتملها المعنى. فلا يستوي الخبيث والطيب أبدا ولو أعجبك كثرة الخبيث. بل إن الله تبارك وتعالى ضرب مثلا للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. فالكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. حتى إن الله تبارك وتعالى وعد أن الخبيثين لا يليق بهم إلا الخبيثات، وأن الخبيثات لا يليق بهم إلا الخبيثون. فقال جل وعلا: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فإذا إخوتي الأحبة، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قال بعض المفسرين: انظر، مركوم يعني متراكم على بعض، سحاب مركوم يعني كثيف، فيجعل الله سبحانه وتعالى الخبثاء فوق بعض في جهنم، أو يجعل المال الخبيث على بعضه في نار جهنم كالنفايات. انظر إلى النفايات والقاذورات كيف تجمع في مكان وتكوم وتفرق، فهؤلاء أشبه ما يكون في النفايات. أهل الكفر بأئمتهم هم نفايات. وإياكم إياكم أن تعجبوا بأهل الكفر أو تبهروا بهم، إياك، فإن من يدخل في قلبه إعجابا، من يدخل في قلبه إعجاب بإمام من أئمة الكفر أو برئيس من رئيس الكفر، ففي قلبه دخن وفي قلبه شك في قول الله تبارك وتعالى. فهؤلاء جيفة خبثاء. الأنعام أفضل منه، فلا بد أن تعلم ذلك. بل إن الله تبارك وتعالى قال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إياك أن تعجب بأموالهم، إياك أن تعجب بتسليحهم، إياك أن تعجب بكل ما أوتوا من قوة وبيان وحجة، فلا وزن لكل ذلك عند الله تبارك وتعالى. فميزان الحق هو الحق، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن ميزان لا إله إلا الله عند الله يوم القيامة لا يعدله ميزان. فهؤلاء جيف، هؤلاء أرذأ من الكلاب والخنازير، لابد أن تعتقد ذلك، ولا تعجب بهم ولا بأموالهم ولا بمناصبهم ولا تتمنى ما عندهم. إذن ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. هؤلاء هم الكاملون في الخسران، خسروا المال في الدنيا وسيخسرون أنفسهم يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا هو الخسران الحقيقي، أن يخسر العبد دنياه وآخرته. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، أولئك هم الخاسرون. ويا عجبا من رحمة الله تبارك وتعالى بهؤلاء، يا عجبا، بعد كل ما فعلوه من إيذاء بالرسل عليه صلوات ربي وتسليماته، ومن صد عن سبيل الله وقتل الأبرياء والمؤمنين، إذا عادوا إلى الحق وتركوا ما هم عليه من الكفر يغفر لهم ما قد سلف. الله أكبر. قل للذين كفروا، الآية التالية مباشرة بعدما قال ربنا أولئك هم الخاسرون، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله أكبر. ما أكرمك وما أحلمك وما أعظمك من إله، فوالله الذي لا إله إلا هو بمقاييسنا نحن لا يستحقون الهواء ليستنشقوه، لأنهم بادروا الله بالعداء في الليل والنهار، ولكن الحليم له موازين غير موازيننا وله مقاييس غير مقاييسنا جل وعلا، فهم يعيشون تحت سمائه وفوق أرضه وينعمون بنعمه ويأكلون من رزقه ويتنفسون هواءه. وكما قلت في درس الأمس، لو أن الله ملك أحدا الهواء، فانظر إن حاجة الإنسان إلى الهواء أعظم من حاجته إلى الماء أو الطعام، ومع ذلك جعل ربنا تبارك وتعالى الهواء مجانيا بلا مال، لن تستطيع أن تستغني عنه إلا بضع دقائق. لو كتم إنسان نفسه خمس دقائق مت. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل الهواء مجانا، فلو حبس عنهم الهواء لقتلهم. وضربت مثال لو ملك الله الخلق الهواء، وقلت امبارح كانت تبقى سهلة جدا على بوش، لا يحتاج يبعث لا مقاتلات ولا جنود، يقول بس اقفل البيت، اقفل سكر مضخات الهواء خليهم يموتوا. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى جعل هذا الشيء لا يملكه إلا هو جل وعلا، فما أعظمه من إله وما أكرمه. فبعد كل ذلك يا رب تغفر لهم؟ نعم، ولا أحد يقف في وجه مغفرتي ولا في وجه رحمتي. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف، القتل والنهب والسلب، نعم يغفر لهم ما قد سلف. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء ليبايع النبي، الحديث صحيح مسلم، فمد يده وقال أشترط، حجم يده، قال تشترط ماذا يا عمرو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تشترط ماذا؟ فرح أن يصب بمقدمه فرحا شديدا، لأن عمرا كان دهية العرب، كان عبقريا، فقال تشترط ماذا يا عمرو؟ قال أشترط أن يغفر الله لي. فقال له النبي وتبسم عليه الصلاة والسلام، ألا تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله؟ يجب ما قبله، مهما عمل فيه ومهما خطط ضد الإسلام وقتل خالد كم قتل من المسلمين، بل إنه أصاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عبقريته العسكرية في أحد، كان هو السبب في نكسة المسلمين لما وجد ثغرة عند الرماة وكر مرة أخرى وحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، حدث ما حدث، ومع ذلك سماه الله تبارك وتعالى سيف الله، فهو سيف الله المسلول. فإذا نقول الإسلام يجب ما قبله، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، بل إن إنسانا لو قال أمامنا لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا نسأله عن صدقه فيها، نقبلها منه أولا ثم بعد ذلك ننظر الأحوال. ولذلك أسامة لما رفع السيف على كافر في إحدى الغزوات فقال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنزل عليه أسامة بالسيف وقتله، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوجا يعني خوفا. قال هل شققت عن قلبك؟ فتحت قلبك واكتشفت أنه قالها تعوذا؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ يقول أسامة تمنيت أني لم أسلم قبل الآن، من شدة توبيخ النبي عليه الصلاة والسلام له بكلمة لا إله إلا الله.
فلو قال أحدهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعدما فعل بالمسلمين من أفاعيل نقبل منه إسلامه ونكل أمره إلى الله تبارك وتعالى يغفر له ما قد سلف. بل إن المرابين الذين تعاملوا طوال حياتهم بالربا وأكلوا الربا وانتفخت بطونهم من الربا لو أنهم تابوا إلى الله تبارك وتعالى يغفر لهم ما قد سلف ويعفو الله عما قد سلف. فإذا رحمة ربنا واسعة ولكن تحتاج إلى صدق في الأوبة إليه وفي الرجوع إليه لا لعب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقلت لكم بالأمس إن قمة الأمانة عند النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على أن القرآن من عند ربي أنه لم يضف شيئا في كتاب الله بل نقل الخطاب الذي جاءه من جبريل وأرسله به ربنا تبارك وتعالى كما هو. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل فعل أمر لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. وقلت لكم بالأمس لما تقول لولدك قل لعمك ينتظرني الساعة 5 هيذهب ولدك إلى عمه ويقول له ماذا؟ يا عم انتظر أبي الساعة 5 سيأتيك. ما يقول له قل لعمك هيروح يقول لعمه قل لعمك انتظرني الساعة 5 يقول له ردي هذا خبلة شو هذا ما العقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقال له قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في القرآن لجاء إلى القوم وقال لهم إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف. أليس هذا موجب الكلام؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الذي ينزل عليه يقول لهم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني الكلام ده يا جماعة مش جاي من مشك ليس لي دخل فيه بالمرة. هذا الكلام جاي من فوق كما سمعت بلغته لكم. هذا في قمة الأمانة عند النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الوحي ودليل كافي على أن القرآن لا دخل لمحمد صلى الله عليه وسلم فيه ولا في حرف واحد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد آية أخرى في آل عمران. قل. وهذا كانت أمس في معرض الكلام لما تكلمنا عن الآيات اللي فيها أسئلة كلها وسطها الله سبحانه وتعالى بقل أو فقل إلا آية الدعاء فلا وساطة لمحمد صلى الله عليه وسلم بينه وبين العبد وبين ربه أبدا. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربنا. يسألونك عن المحيط قل هو أذى. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه. قل 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 فقل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما فيها فقل إني قريب. لا دخل لك بيني وبين عبدي. يخطئ بالليل فيأتيني بالنهار فيتوب فأتوب عليه. يخطئ بالنهار فيأتيني بالليل فيتوب فأتوب عليه. لا يحتاج أن يأتي إليك ويعترف بذنوبه. لا يحتاج الأمر. لا تذهب للمطوع تقول أنا زنيت وأنا عملت كيف أتوب. لا. توب إلى الله تبارك وتعالى. واستر على نفسك. بستر الله تبارك وتعالى. ولا احتاج ابدا ان امراه لو اخطات تتصل بشيخ ولا مطوع تقول له ده انا فعلت كذا وكذا وكذا. تقول بالتثنيه امراه وقعت في كذا ماذا تفعل؟ ما المطلوب منها ان تفعل؟ لكن تحكي بالتفصيل وكذا ما يتطلب الامر. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا إلى كفرهم وصدهم عن سبيل الله وقتلهم الأبرياء وقتلهم المسلمين وفتنة المسلمين وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. طريقتنا في الذين خلوا من قبلهم تمضي ولن تتغير. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وما هي سنة الله في الذين خلوا من قبل؟ إذا أصروا على كفرهم وعلى عنادهم وعلى صدهم عن سبيل الله أن يهزمهم ربنا تبارك وتعالى ويدمرهم تدميرا. هذه سنته. فاستبشروا وأبشروا فسنة الله ماضية لن تتغير ولن تتحول. ولكن الأمر يتطلب منا أن نكون أهلا لنزول نصر الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإذا استقرت الأمور واستقام العبد على منهج الله تبارك وتعالى فعليه أن يستبشر بنزول نصر الله عليه إن آجلا أو عاجلا. ولو تأخر النصر إنما تأخر لعلة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ونقف عند هذه الآية، لأن الآية الثانية تبدأ بقول الله تبارك وتعالى وقاتلوهم، وكأن هذه الآية السابقة توطئ الآية التي بعدها، فكأنه يريد أن يقول للمؤمنين اعلموا أن سنتي باقية في خلقي بأني أقف مع أوليائي ضد أعدائي وأنصر أوليائي على أعدائي، فلا تترددوا في قتال الذين كفروا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نبدأ جلستنا القادمة إن شاء الله بهذه الآية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين. اللهم اشف صدورنا بتدمير أعدائك يا رب العالمين. اللهم أرنا في أهل الكفر آية تشفي صدورنا. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم مزقهم كما مزقوا أجساد المسلمين، اللهم يتم أطفالهم كما يتم أطفال المسلمين، اللهم رمل نساءهم كما رملوا نساء المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وارزق على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الشهادة في سبيلك أو النصر على أعدائك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.